بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا المجلس الثاني من مجالس دورة شرح مبادئ الإيمان بقسمها الثاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. وسوف يكون كلامنا في هذه المجالس، في هذا المجلس وما سيأتي من المجالس، ونتذاكر سويا شيئا من الفوائد المتعلقة بمتن حائية ابن أبي داود في المعتقد. وهذه الحائية منظومة جميلة مختصرة ألفها عالم ابن عالم في ذكر خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة. فحائية ابن أبي داود، ما معنى كلمة حائية؟ حائية منظومة، أي مجموعة أبيات تنتهي بحرف الحاء، قافيتها حرف الحاء. إذا قيل ميمية أي القافية ستكون على حرف الميم، إذا قيل سينية أي القافية ستكون على حرف السين، وإذا قيل لامية ستكون القافية بحرف اللام، نونية القافية ستكون بحرف النون. فالحائية إذا منظومة في المعتقد تنتهي بحرف الحاء، هذا هو نهاية قافيتها ورويها. وأيضا بارك الله فيكم، هي في عقيدة أهل السنة والجماعة. ألفها رجل يقال له عبد الله ويعرف بابن أبي داود. عبد الله هذا ما نسبه؟ عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، أبوه أبو داود صاحب السنن. عندما نقرأ رواه أبو داود أو نسمع أخرجه أبو داود، والد المؤلف، والد صاحب هذه المنظومة. إذن اسم المؤلف عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني، ويكنى بأبي بكر، يكنى بأبي بكر. ولد رحمة الله تعالى عليه في سنة 230 من الهجرة، وتوفي في سنة 316 من الهجرة النبوية الشريفة. إذن عاش المؤلف في القرن الثاني الهجري وفي القرن الثالث الهجري، عاش المؤلف في القرن الثالث الهجري وفي القرن الرابع الهجري. إذن مرة أخرى، مؤلف هذه المنظومة عبد الله بن سليمان بن الأشعث المعروف بابن أبي داود، ويكنى بأبي بكر، وألف هذا النظم وهو عبارة عن قصيدة حائية في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. وأنا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن يسعوا في حفظ أبيات هذه المنظومة، فإن في حفظها فوائد طيبة، خاصة وأنها سهلة ومختصرة وجميلة جدا، وتجري مع اللسان سريعا لعذوبة ألفاظها ويسر عباراتها. ويمكن أن الإنسان يحفظها في يوم، أو يستطيع أن يحفظها في يومين أو أكثر من ذلك، المقصود أنها منظومة سهلة وميسرة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بدأ المؤلف مباشرة في منظومته بالدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تمسك بحبل الله. حبل الله، ذكر أهل التفسير أن من معاني حبل الله القرآن العظيم، ومن معانيه التوحيد، ومن معانيه لزوم الجماعة، ومن معانيه الإخلاص. إذن قالوا في تفسير حبل الله القرآن، وقال بعضهم التوحيد، وقال بعضهم الإخلاص، وقال بعضهم الإسلام، وقال بعضهم لزوم الجماعة. ومن قال تمسك بحبل الله معنى حبل الله أي القرآن، فلم يخطئ ولم يبعد عن الصواب، فالإسلام يؤخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني القرآن أيضا يدعو إلى الإخلاص وإلى لزوم الجماعة. إذا تمسك بحبل الله، إلزم الأدلة التي جاءت في كتاب الله، واتبع الهدى، واتبع هدى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة أيها الإخوة والأخوات، رغم وضوحها وسهولتها، إلا أننا لابد أن نذكر أنفسنا بها. الإسلام يقوم على الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع والذل له بالطاعة والعبادة. إذا لابد علينا أن نحقق هذا الأمر. وللأسف الشديد رغم وضوح هذه المسألة إلا أن كثيرا من الناس لا يطبقون هذا الأمر حق التطبيق. لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والثبات على الاتباع. بعض الناس مثلا عندما تقول له يقول الله عز وجل في كتابه كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، إذا كانت المسألة محببة إلى نفسه بادر بالعمل والفعل، وهذا أمر طيب وهذا أمر جميل. ولكن إذا قلت له الله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا في مسألة لا توافق هواه، قد تجد هنا التردد والتريث. لكن ربما أتوقع أو غيره، فنقول هذا الأمر مرفوض، بل علينا أن نصدق في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا إذا قلت له يا فلان بينك وبين بعض أقاربك قطيعة والله حرم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، تجده في مثل هذه المواقف الصعبة قطيعة الرحم لا يطبق حق التطبيق ما جاء في كتاب الله من الأمر بصلة الأرحام وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بصلة الأرحام. فأين الاتباع الصادق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا أنبه على مسألة، أحيانا بعض الناس عندما تقول له الله يقول كذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول لك طيب لكن الشيخ الفلاني يقول أمر آخر. لا نقدم أقوال الرجال على النصوص الشرعية، وإنما نحكم النصوص الشرعية على أقوال الرجال. بعض الأخوات مثلا تنمص حاجبها فنقول لها هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، تقول في شيخ يقول بالجواز، هذا الكلام غير مقبول. العبرة باتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو تلاحظون المؤلف يقول تمسك، والمتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض الدليل الشرعي بأدلة عقلية واهية وضعيفة. فبعض الناس مثلا عندما تذكر له بعض النصوص يقول لك هذا النص ما يدخل العقل، عذرا راجع نفسك واتهم عقلك، فلا يمكن أن تعارض نصوص الوحي الشريف العقل السليم والعقل السوي. وأما إذا كان عقل الإنسان ملوثا فعليه أن يراجع نفسه وأن يتوب وأن يعود إلى ربه. بعض الناس مثلا إذا لم تهوى نفسه سنة من السنن يقول لك الناس وصلت إلى القمر وأنت تكلمني أن دخول دورة المياه يكون بالشمال والخروج باليمين وأن السواك يكون من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول نعم لا يضر ولا تعارض بين التقدم العلمي وبين لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العجب العجاب أن الله عز وجل وصف الإنسان فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالعجب العجاب أن هذا الذي لم يكن شيئا مذكورا يبدأ يتهكم على نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الصدق في تعظيم الدليل والانقياد لأمر الله؟ جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر كان شديدا في الحق رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا جاء إليه فقال يا عمر إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فغضب عليه عمر وهم به، فقال له رجل ممن حضر المجلس يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. قال الراوي فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. فلذلك نخضع أهواءنا وما تشتهيه نفوسنا إلى أدلة الوحي الشريف ونحكم عليها ما جاء في كتاب الله
وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق المسائل ويسير المسائل وفي عظيم المسائل، نلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لأن صاحب البدعة قد يعرض نفسه إلى عذاب الله عز وجل، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومخالفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي بالعبد إلى غضب الله وإلى الوقوع في عذاب الله عز وجل. أنبه على نقطة ومسألة انتبهوا لها، عندما تقول لبعض الناس كل بدعة ضلالة فيقول لك: طيب فلان الفلان يفعل بدعة يعني هو ضال، هو في نار جهنم، أنتم تحكمون عليه بأنه في النار. تكلمنا عن العمل وتكلمنا عن العامل إجمالا، ولم نتكلم عن تعيين العامل. يعني نتكلم فنقول المبتدع على ضلاله، والمبتدع يعرض نفسه لعذاب الله وإلى دخول النار وعدم النجاة منها وعدم الفوز بالجنة. فيأتيك بعضهم يقول: فلان الفلاني، هذا الرجل الذي اسمه مثلا محمد عمر، هل هذا الرجل في نار جهنم؟ ما قلت بأنه في النار، قلنا بشكل عام وقواعد عامة هذا الرجل يعرض نفسه إلى عذاب الله. فلذلك لابد ننتبه ونفرق بين الحكم العام والحكم المخصوص على الأفراد. الحكم العام نعم، الله يقول هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، هذا حكم عام نذكره. أما الحكم على الأفراد فنقول هذا أمر يعني لا نتكلم عنه إلا بدليل واضح يدل على أن هذا الفرد هو هكذا أو على هذه الحال. كلامنا عن أهل الإسلام، كلامنا عن أهل الإسلام. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، فمن أسباب الفلاح لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود قد افترقوا على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى افترقت على 71 فرقة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ قال: ما كان من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذا أردت النجاة من عذاب الله إذن عليك أن تلزم طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إذا أردت التوفيق والسعادة والبركة عليك بالتمسك بأمرين: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس من دون قصد إن شاء الله، وبعضهم يقع فيه بقصد. ما هو هذا الخطأ؟ يقول لك: أريد دليلا من القرآن على تحريم الموسيقى مثلا. فنقول: طيب لما لا تريد دليل من السنة؟ هل في قلبك شيء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ فالمسلم يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإلا هناك أشياء كثيرة جدا لم تذكر في كتاب الله وذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء على الرجل في أن يتزوج بهن قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير هذه المحرمات التي ذكرت حلال عليك. هل في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها؟ لا يوجد هذا في القرآن من ناحية الزواج. هل في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وخالتها؟ لا يوجد هذا في القرآن. أين وجد هذا؟ وجد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل هذا بهذه القاعدة ذكر في القرآن العظيم؟ لم يذكر هذا في القرآن العظيم، وإنما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد أن ننتبه، لا نقول نريد الدليل من القرآن، بل القرآن والسنة على درجة واحدة من ناحية الاستدلال، من ناحية أن تستدل بها على المسائل. فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها. ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. أيضا علينا أن يكون عندنا يقين عندما ننظر ونتأمل في نصوص الكتاب والسنة. يعني الله عز وجل قال لنا أمر وذكر بأنه مباح، مهما وجدت من أضرار مزعومة في هذا الشيء نقول كذبنا أعيننا وصدقنا أمر الله عز وجل. أضرب لكم مثال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قد يقول قائل: الآن مع غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع يكفي الرجل ولد واحد أو ولدين، ونرى لذلك مصالح كثيرة. هو يقول هكذا، فنقول: ولو رأينا مصالح متوهمة نكذب أعيننا ونقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. قد يقول قائل: يا أخي الكريم، الطرفين راضين، هذا رجل أقرض الآخر 1000 درهم ثم قال للآخر: إذا أردت أن ترجع المبلغ أرجع 1000 معها 10 دراهم، ألم يسدي له معروفا عندما أقرضه 1000 درهم؟ جزاك الله خير، شكرا، بارك الله فيك. أسدى له معروفا عظيما عندما أقرضه 1000 درهم، ثم طلب منه، لأن هناك أجل يعني بيسدده بعد سنة، أن يرجع 1010. بالحسبة العقلية قد يقول قال: هذا مفيد جدا، لكن نقول: قال الله عز وجل وحرم الربا، قضي الأمر، آمنا بالله عز وجل، هذا الأمر محرم، ولو زين لنا ولو زخرف لنا نكذب أعيننا ونقول صدق الله عز وجل. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قد يقول قائل: يا أخي، يعني صعب هذا الأمر ولا يمكن، والاختلاط يعني في جوانب كثيرة له أمور إيجابية. نقول: آمنا بالله عز وجل وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، دع عنك هذه الأقيسة العقلية وقل سمعا وطاعة لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر لا بد أن ننتبه له: مخالفة الأوامر الشرعية خطأ، وهذا أمر قد يبتلى به بعض الناس، وهذا أمر قد يصل إلى درجة التحريم في بعض النواهي التي تعتبر من المحرمات وبعض النواهي من المكروهات، فلا يصل الأمر إلى التحريم. ولكن الخطأ الأكبر والأعظم أن تقع في المحرم ثم تبرر لنفسك الوقوع في الحرام، هذا هو الداء العضال. فالإنسان إذا فعل معصية فقيل له: يا فلان أنت تفعل كذا، قال: نعم هذه معصية، واستغفر الله وأتوب إليه، ويا رب تب علي واستر علي، يظل خطأه خطأ واحد. ولكن إذا فعل المعصية وبرر لنفسه فهذا داء عضال. علينا أن ننتبه لمثل هذه الأمور التي قد تكون كامنة خفية في النفس البشرية، فاللهم ارحمنا واستر علينا. ثم بدأ المؤلف مباشرة بمسألة من أعظم مسائل العقيدة فقال: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. كلام ملكنا، المليك والملك، الملك دليل على ملك الله عز وجل، والمليك مثل عظيم مثل جليل، أيضا من أسماء أو من يعني من عبارات المبالغة في بيان سعة ملك الله وملك الله سبحانه وتعالى. والإنسان ملكه ناقصر قاصر، أنا لا أملك الشيء الموجود أمامي، أما الله عز وجل فهو يملك كل شيء. الإنسان قد يملك مال، لكن هل يجوز له أن يتلف هذا المال؟ لا، إذن هذا ملك وملك قاصر. أما ملك الله عز وجل وملكه ملك كامل، له ما في السماوات وما في الأرض، وله الأمور وله مقاليد الأمور. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. المسألة العقدية هذه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، الله عز وجل غير مخلوق سبحانه وتعالى، هو الخالق المعبود، كذلك صفات الله عز وجل غير مخلوقة، فالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال بعض أهل العلم الحلف يكون بالله وبأسمائه أو بصفات الله سبحانه وتعالى، فلو أن الإنسان قال والله العظيم حلفه صحيح، قال والله العزيز هذا حلف صحيح، قال والعزيز والعليم والرحيم هذا حلف صحيح. الحلف بصفات الله قال وعزة الله وجلال الله فهذا لا حرج فيه، لو قال وحياة الله لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن الله حي قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لو قال وكلام الله، لو قال والقرآن العظيم لا حرج، لأنك حلفت بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، ولا القرآن من صفات الله لأن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، والقرآن كلام الله غير مخلوق. قال بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، الرعيل الأول السلف الصالح كلهم على هذه العقيدة، بل كانوا يصرحون ويقولون من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا لاحظوا ماذا يقول المؤلف، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، لا يخالف الإنسان طريق وهدي أهل العلم الكبار. إذا رأيت أي داعية، أي شخص ينتسب إلى العلم له طريقة لا يدعو إليه أهل العلم، يحذر منها العلماء، فاعلم بأن هذا الرجل قد يسير في مسلك غير محمود. مثلا لو رأيت الآن طالب علم يدعو إلى المظاهرات والثورات والنزول الميادين والخروج على الطغاة في زعمه، هل رأينا مشايخنا وعلماءنا ورأينا السلف الصالح والرعيل الأول يصنعون مثل هذه الأشياء؟ ما يوجد عندهم مثل هذا الشيء. إذن نعلم بأن من يسلك هذا الطريق يسير في طريق تخالف هدي وطريقة الرعيل الأول، فلذلك نحذر من هذا الأمر حذرا عظيما، وهذا أمر نافع جدا لطالب العلم إذا تأمله وأحسن تطبيقه، أن تنظر إلى هدي طالب العلم في المسائل الشرعية التي فيها نصوص، هل هو ماش فيها على طريقة الأكابر العلماء الكبار، أم أنه يخالف النصوص ويسلك طريقة يحذر منها العلماء الكبار؟ فهنا لا بد أن تنتبه لهذا. ثم أيضا قال بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، كأن المؤلف يقول أنا لم آتي بشيء من عندي، وإنما رجعت إلى العلماء الكبار وهم أرشدوني إلى هذا الأمر. يا طالب العلم، لا تجعل بينك وبين الله عز وجل مجاهيل ونكرات وأشخاص لا يعرفون، اجعل بينك وبين الله علماء اشتهروا بالعلم وعرفوا بالورع والصدق والهدى والتقى، فلو وقفت بين يدي الله وسألك يا فلان يا عبدي لما صنعت كذا وكذا، فتقول يا رب أمرتنا فقلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسألت أهل الذكر حقا وصدقا وأرشدوني إلى كذا وكذا من مسائل العلم، فهذا أمر يجب علينا أن نحرص عليه. ثم قال ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. جهم رجل من المبتدعة من أهل الضلال اسمه جهم ابن صفوان، قال هنا وأسجحوا أي لانوا في كلامهم، لم يلزموا ولم يتمسكوا بطريقة السلف فلانوا في كلامهم. بعض الناس عندما تأتي بعض البدع الكبار يلين في كلامه ويتوقف عندها، ويتوقف عند هذه البدع ولا يبين الحق بجلاء ووضوح. دعوني أضرب لكم مثال، لا أقوله من باب يعني تزلف لأحد أو شيء، وإنما المسألة شرع ودين. تجد بعض الناس إذا جاءت بعض مسائل البدع والخروج على ولاة الأمر يقول يا جماعة هذه مسائل تقسي القلب ولا تتكلموا فيها، وما لنا شغل في مثل هذه المسائل، واسكتوا عن مثل هذه الأمور، وبعضهم يلبس ويدلس على الناس إذا قيل له مثلا يا فلان حذر من بعض هؤلاء المبتدعة جماعة الإخوان القاعدة داعش وغيره، يقول أنا لا أتكلم على هؤلاء لأنهم أهل تدين، وبعضهم يقول لست بإخواني لكنهم إخواني، هذا كلام غير مقبول وهذا كلام ليس بصواب. طالب العلم لا يتكلم في الفرق والجماعات من باب إرضاء فلان وإرضاء علان، وإنما الأمر دين والأمر شرع والأمر يحتاج في بعض المواقف إلى تبيين وإلى وضوح. لا أقول لك تكلم في كل مجلس وعند كل شارع وعند كل إشارة وعند كل زاوية في فلان وعلان، ولكن إذا سئلت عن بعض المسائل لابد أن تبين دين الله عز وجل. أما أن تغش الناس وتخدع الناس فهذا أمر غير مقبول أبدا. هؤلاء الواقفة قالوا لن نقول القرآن مخلوق ولن نقول القرآن غير مخلوق، نحن نتوقف نقول القرآن كلام الله ونسكت. طيب يا جماعة ما موقفكم ممن يقول القرآن مخلوق؟ يسكتون ولا يتكلمون. فلذلك قال المؤلف هؤلاء جهمية مبتدعة على ضلال، لأنهم توقفوا في مسألة لا يجوز لهم أن يتوقفوا فيها. أنبه أن الورع طيب، ولكن الورع عندما يكون باردا وعندما يكون الورع حيلة للسكوت عن الحق الذي يحتاج الناس إلى من يبينه لهم، يحتاج الناس إلى من يتكلم معهم عن مثل هذا الموضوع، يكون هذا من الورع البارد الورع المذموم. قال ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. أيضا ظهر مجموعة من أهل البدع قالوا لفظنا، يعني الآن لو أن الإنسان قرأ فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لفظي هذا الذي تلففته الآن بالقرآن مخلوق. السلف أيضا حذروا من مثل هذه الألفاظ لأنها ألفاظ مبهمة، ألفاظ مشكلة وقد تشكل على الناس، ألفاظ مبهمة ليس فيها معنى واضح. عندما تقول لفظي بالقرآن مخلوق ماذا تقصد؟ هل تقصد حركة اللسان؟ حركة اللسان مخلوقة. هل تقصد حركة الفم والشفتين؟ هذه مخلوقة. ولكن هل تقصد الحروف هل تقصد الكلام الذي قرأته مخلوق يعني القرآن مخلوق؟ هذا معنى باطل. فلذلك الإنسان ما يتلاعب في الألفاظ وإنما يكون على بينة وصدق، ويكون أيضا ويبين دين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنبه على مسألة أن الإنسان يعبر بعبارات وهدي السلف الصالح، بعض العبارات حمالة أوجه، إذا ابتعد عنها والزم طريق السلف وكيف أنهم كانوا يعبرون عن مسائل الإيمان، كيف أنهم كانوا يعبرون عن مسائل الإيمان ومسائل المعتقد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. يتكلم المؤلف عن مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلو سئلت هل يرى الله يوم القيامة في الجنة؟ نقول نعم. فقيل لك ما الدليل؟ قل عندي أدلة من القرآن، قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة فيها نظارة، فيها أثر النعيم، إلى ربها ناظرة تنظر بعيني الرأس إلى ربنا سبحانه وتعالى. بعض المبتدعة ماذا قال؟ قال النظر إلى وجه الله عز وجل يكون نظر قلب، أو يكون نظر، أو يكون النظر هذا بكل خلية من خلايا الجسم، وهذا كلام باطل مردود. الله يقول وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، هذه الوجوه تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول ربنا عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وزيادة الزيادة على الجنة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. الشافعي قال من الأدلة على النظر إلى وجه الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن أهل النعيم، أهل الجنة، أهل الإيمان لن يحجبوا وسينالهم هذا الفضل وهذا الخير العظيم. وأما الدليل من السنة على ذلك فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إذن هذا دليل من السنة على رؤية الله سبحانه وتعالى. لذلك من الأدعية المأثورة: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، أسألك لذة النظر إلى وجهك. قال: كما البدر لا يخفى، أي الرؤية واضحة، الرؤية واضحة، كما أنك ترى البدر بوضوح كذلك ترى الله جل جلاله بوضوح تام، بوضوح تام. وأيضا أيها الأحبة الكرام، على العبد أن يفعل الأسباب التي يفوز بها بهذا الفضل العظيم وبهذا النعيم العظيم، وهذا هو أعلى نعيم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني من أسباب النظر إلى وجه الله أنك تحافظ على أداء الصلاة، بالنسبة للرجال جماعة في المسجد، وبالنسبة للنساء تحافظ المرأة على الصلاة في وقتها ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. ثم قال: وليس بمولود وليس بوالد. والدليل على هذه النقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والله عز وجل قال: لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. أنبه على نقطة وعلى مسألة: ننفي الولد عن الله عز وجل، ونثبت إذا نفينا الولد عن الله كمال قدرة الله وغناه سبحانه وتعالى. البشر والمخلوق هل يحتاجون إلى الأولاد؟ نعم، الإنسان إذا كان متزوج من 20 سنة ولم يرزق بأولاد يحتاج إلى الولد ويشتاق إليهم لأنه محتاج إلى هذا. أما الله عز وجل ليس بوالد ولا مولود، لم يلد ولم يولد. لما؟ لكمال حياته وكمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. هو مستغن عن خلقه، والخلق مفتقرون محتاجون لله سبحانه وتعالى. قال: وليس له شبه تعالى المسبح. المؤلف لما ذكر رؤية وجه الله عز وجل نبه أن الله ليس له شبه، ليس له نظير، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب مسألة: هل لله عز وجل وجه؟ نعم له وجه. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل وجه الله عز وجل يشبه وجه المخلوقين؟ لا. لما؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذه قاعدة عامة في جميع نصوص الأسماء والصفات، فالله عز وجل له الصفات العلى، ولكن صفات الله لا تشبه أبدا صفات المخلوقين. قال تعالى، تعالى تنزه سبحانه وتعالى المسبح. عندما أقول سبحان الله ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أنزه الله عن كل نقص وعيب، أنزه الله عن كل نقص وعيب، وأثبت له صفات العظمة والكمال والجلال سبحانه وتعالى. ثم قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. ذكر لك الفرق بين طريقة أهل البدع وطريقة أهل السنة. أهل البدع ينكرون ما جاء في الأدلة، والمؤلف يقول: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. عندنا أدلة وعندنا أحاديث وعندنا نصوص تدل على ما قلناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رواه جرير. من هو جرير؟ صحابي يقال له جرير ابن عبد الله البجلي، وهو من أواخر الصحابة الذين أسلموا، يعني أسلم متأخرا وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي عليه مسحة ملك لشدة جماله رضي الله عنه وأرضاه. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، أي كن ممن يلزم نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكن من أهل النجاح والفلاح. والأحاديث الدالة على أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى أحاديث متواترة، أحاديث متواترة جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. معنى ما معنى متواترة؟ رواها جمع كبير من الصحابة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إخواني وأخواتي، يحتاج منا أن نذكر أنفسنا وأن نذكر أبناءنا وأولادنا ذكورا وإناثا بهذه المسألة العقدية، أن الله يرى في الآخرة، يرى في الجنة، والدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم. بثوا مسائل العقيدة وانشروا مثل هذه المسائل، وبينوا لأبناء المسلمين أن المسلم الصادق يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. نعم نعم، أحسنت، جيد. أنا سأعيد السؤال حتى تسمعه الأخوات. بعض الناس إذا قلت له هذا العمل بدعة، قال طيب سيارتك بدعة، الطائرة بدعة، فنقول أولا هذا كلام ليس له قيمة في ميزان العلم، هذا كلام رجل ما يعرف شيء في العلم ولا يفقه شيء في العلم، لما لا يقول هذا الكلام إلا عامي صرف أو رجل جاهل؟ نقول قال النبي عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا أي في الدين وليس في أمور الدنيا. أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، افعل ما شئت لكن لا تغضب رب العالمين ولا تخالف النصوص العامة أو النصوص التفصيلية في المسائل الدنيوية. أما أمور الدين الأصل فيها الحظر والمنع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الصحابة من أماكن مختلفة، وأكيد عندهم أشياء جديدة ما كانت موجودة في مجتمع المدينة من ناحية أمور الدنيا، ما كان ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أمور الدين فكان نبينا صلى الله عليه وسلم ينكره، يعني ينكر الإحداث في أمر الدين وينبه على خطورة هذا الأمر. فلذلك إذا قال لك السيارة بدعة، نقول الكلام عن البدعة الدينية وليس عن البدعة الدنيوية. واضح؟ يوجد سؤال آخر؟ طيب، الأسبوع القادم لو يوجد درس عندي سفر خارج الدولة، والأسبوع الذي بعده ستعود الأمور إلى طبيعتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.